إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الباب الثالث تناول المصنف الأدلة من الكتاب السنة والإجماع والقياس. نحن قد تناولنا الكتاب على أنه اللفظ العربي المنزل من الله سبحانه وتعالى للإعجاز إثباتا لنبوته ولبيان دين الإسلام المنقول بالتوافق المذكور في المصحف متعدد الكتاب، وبين أنه أصل الأدلة لأن كل الأدلة راجعة إليه، إما بالبيان والتوضيح وإما كونها مستمدة حجية لها. أما السنة فقد تناولها من حيث ذاتها، تبين أنها قولية وفعلية وتقريرية، فقال السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، ثم بين علاقتها في القرآن الكريم وأنها تأتي مبين في كتاب الله. ومن بيان ذلك وبيان للإجماع الموجود أو لتخصيص العموم أو لتقييد الإطلاق، ثم بين بعد ذلك أن السنة في علاقة القرآن أيضا تأتي على وجه الاستقلال عن الكتاب الله، بمعنى أنها توري حكما جديدا حدث عنه القرآن الكريم، وهذا ما يدل عليه كما أوضحنا قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن مثله معه، وحديث: ألا إن ما حرم رسول الله هو مثل ما حرم الله. وقلنا أن العلماء يضيفون إلى هذه السنة المقررة. انتهينا إلى هذا، اليوم نتناول معكم الإجماع والقياس، أي قياس الأدلة ثم الله. ثم نأتي إلى الباب الجديد. فيقول: الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار على حكم شرعي، وهو حجة بقوله تعالى: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهو قسمان: عملي نقلته الأمة كلها كالصلاة والصيام، ونظري وهو إما أن يكون مبنيا على النظر والاجتهاد عن أدلة قطعية أو أدلة ظنية، وهذا وقوعه ممكن ولكن معرفته متعذرة انتشار المجتهدين في الآفاق وكثرة عددهم، إلا بإجماع الصحابة قبل انتشارهم ومنحصر عدد المجتهدين. قوله في تعريف الإجماع هو اتفاق بمعنى اتحاد، سواء كان ذلك الاتحاد بالقول أو الاتحاد في السكوت أو اتحاد في الفعل أو اتحاد في التقرير. فقال هو اتفاق المجتهدين، وهنا قيد لإخراج غير المجتهدين كالعوام وأهل التقليد ومن لم يبلغ درجة الاجتهاد أو من لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد. وقوله بعد ذلك مجتهد هذه الأمة قيد أيضا لإخراج الأمم غير المسلمة، فإن إجماع أو خلافهم لا يعتد به، أي لا يعتد بإجماع أو باتفاق علماء يهود والنصارى على أمر ما كما لا يعتد بخلافهم، أي من شرط الإجماع يكون إجماع مجتهدي هذه الأمة. نقوله بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا إجماع للمجتهدين بحضرته النبي صلى الله عليه وسلم من الاجتهاد، لأن الإجماع سيكون إلا من اجتهاد، والاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياته كما يعبر عنه الاجتهاد في مورد النص، أي اشترط في الإجماع أن يكون هذا الاتفاق من مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يضيف في التعريف في عصر من الأعصار، هنا قيد آخر، قيد آخر وهو أن يكون هذا الاتفاق من المجتهدين أو سائر المجتهدين المتواجدين في ذلك العصر دون من مات منهم ودون من لم يولد بعد. ومن هنا يترك في هذه العبارة أن الذي بلغ درجة الاجتهاد بعد حصول الإجماع على حكم من الأحكام لا يعد ذلك المجتهد من ذلك العصر. أعيد ربما العبارة، أقول أن الذي حصل وبلغ درجة الاجتهاد بعد تقرير الحكم على مسألة ما، تقريرها تقريرا إجماعيا من قبل المجتهدين، لكن بلغ درجة الاجتهاد بعد حصول الحكم على هذه الحادثة المجمع عليها، فإن ذلك المجتهد لا يعد من ذلك العصر، بما خارج عن ذلك العصر، فخلافه بعد ذلك لا يؤثر في الإجماع. ثم قوله بعد ذلك على حكم شرعي، يعني أن الإجماع المجتهدين في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون متعلقا بالأحكام الشرعية التي تهم المكلفين. ومعنى ذلك فيه قيد بإخراج غير الأحكام الشرعية كالأحكام الدنيوية والأحكام العقلية كالحساب والهندسة وغير ذلك من هذه الأمور وبعض مسائل اللغة، فإن اتفاق الناس حول هذه المسائل غير الشرعية لا يسمى إجماعا حقيقة، أي لا يسمى إجماعا بالاصطلاح. فإذا تعريفه يبدو كاملا، فهو عرفه بأنه هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار على حكم شرعي أو على أمر شرعي. يأتي ويقول بعد ذلك بعد تعريف الإجماع يذكر ثلاث في هذه النقطة يذكر ثلاث نقاط عامة. أولا يذكر الكلية، وبعد ذلك في المسائل المبنية على النظر والاجتهاد يبين أن أمر الاجتهاد أمر الإجماع أمر ممكن وقوعه، ما يبين مسألة الاطباع ومعرفة الإجماع. هل يمكن معرفة الإجماع أم الإجماع متعدد؟ إذن في ثلاث نقاط تناولها المصنف هنا، سنتناولها إن شاء الله بالتالي. فيقول: وهو حجة، مراد وهو راجع الإجماع، وهو حجة لما ذكر حجة باعتبار أن ما عليه جمهور العلماء أن الإجماع في كل عصر من العصور وفي عصر من الأعصار كما ورد في التعريف، لأن يعني التعريف لو أخذناه بمنظور العلماء لكان فيه قد ورد، لكن في هذا المنظور بمنظور الجمهور فصحيح، وهو حجة خلافا لكثير من الظاهرية الذين يذهبون إلى تقييد حجية الإجماع لعصر الصحابة، وخلافا لبعض الأحناف الذين يرون الإجماع حجة فقط في العصور الثلاثة أو العصور المفضلة وهي الصحابة والتابعين وتابع التابعين. لكن فيه رأي معارض للقول بحجيته تماما، لأن هذا رأي الأحناف كما هو رأي الظاهرية، رأي مفصل بين القول بحجيته مطلقا وهو مذهب الجمهور وبين ما ذهب إليه خوارج بعض الشيعة والنظامية وغيرهم، ذهبوا إلى قول بنفي الإجماع مطلق. فما ذكره المصنف هنا أنه حجة، وأنه حجة في كل عصر من الأعصار هو مذهب الجمهور العلماء وهو الحق، خلافا لما ذكرنا ممن قال أنه فقط حجة في عصر الصحابة. من عرفه أنه حجة في عصر الصحابة لا يعرفه بهذا التعريف السابق، وإنما يعرفه مقيدا بعصر الصحابة، فلا يقول في عصر من الأعصار، وإنما يقول في عصر الصحابة ليس إلا. ومن قيده بالقرون المفضلة يقيده في التعريف أيضا، فيجعله محصورا في القرون المفضلة في حديث خير الناس قرني ثم الذين ثم الذين. ومن أطلق يعد الإجماع باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. كذلك من نظر إلى اشتراط إلى عدم اشتراط المجتهدين في الإجماع اشتراط عامة الأمة، إنما هي الأمة إنما هي كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اشتراط ليس فقط أمة الدعوة أمة الدعوة أيضا، فعرف الإجماع بأنه اتفاق الأمة، وإلى هذا باب الآمني وغيره لا نذكر فيه التفاصيل، ونكتفي بما ذكره المصنف هنا. ظاهر أنه هو مذهب الجمهور وهو الصحيح، وأقوى دليل للجمهور في كون الإجماع حجة هو ما أورده المصنف هنا في قوله تعالى في سورة النساء: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. هذا أقوى دليل عند الجمهور الذين يستدلون بحجية الإجماع. ومفاده أو دلة هذه الآية على منع أو تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين وعلى انجواز سلوك غير سبيل المؤمنين، وتوعد المخالف بالتخلي في الدنيا والعذاب في الآخرة، فكما أن المخالف لا يجوز له أن يخالف ويشاقق الرسول، فكذلك لا يجوز له بل يجب عليه اتباع الرسول واتباع سبيل المؤمنين وعدم مخالفتهم في اتفاقهم. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى إذا توعد بأمرين فإن وعده أو توعده يقع على كل واحد منهما على انفراد أو على اجتماع، لأنه فيه من عارض هذه الآية بقوله أنه إنما يلحق الوعيد ها هنا فقط بمن يشاقق الرسول مع مشاقته أو عدم اتباعه لسبيل المؤمنين، أما على سبيل الانفراد فيجوز ذلك. أي اعتراض على هذا، وهذا الاعتراض غير صحيح، كما ذكرنا آنفا أن الله سبحانه وتعالى إذا توعد بأمرين فإن توعده يحصل لكل واحد منهم على انفراده أو على اجتماعه، ولا يجوز أن يحصل الإثم أو الوعيد على أحدهما معينا دون الآخر، وهذا معروف حتى في آيات أخرى كما في قوله تعالى في آخر سورة الفرقان بقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقصدون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قوله يلقى أثاما على الكل أو على كل واحد من هذه المذكورات على سبيل الانفراد، سواء كان جعل مع الله ندا أو قتل أو زنى، فإن هذه كلية يلحق فيها الإثم جميع المجتمعة على درجة، لأنه فيه تفاوت في الإثم كما فيه تفاوت في الفضل حسن، ويلحق الإثم أيضا على كل واحد من منفردة أو مجتمع، فكذلك هنا يلحق الإثم في قوله تعالى من يشاقق الرسول من بين الهدى، مشاقة ومخالفة الرسول في النار، كما أن مخالفة سبيل المؤمنين يلحق الوعيد سواء في اجتماعهما، يعني مخالفة الرسول فضلا عن مخالفة سبيل المؤمنين، كذلك لانفرادهما أي مخالفة الرسول وحده ومخالفة سبيل المؤمنين وحده أيضا يلحقون. إذن هذه الآية وغيرها من الأدلة التي استدل بها الجمهور، ولعل المصنف هنا رأى أن هذه الآية أقوى دليل أوردها هنا لبيان حجة الجمهور في كون الإجماع حجة على نحو ما أدله بهذه الآية. ثم يبين المصنف بعد ذلك بقوله وهو قسمان عملي نقلته الأمة كلها كالصلاة والصيام، يعني هنا العملي أراد به هو إجماع الأمة أو إجماع عامة الناس، هذا الإجماع هو ما يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة هذا ما يسمى بإجماع العامة كالصلاة كوجوب الصلاة كوجوب الصيام كوجوب الحج تحريم القتل والزنا والخمر، كل هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة. هذا إجماع عملي أو إجماع عام في الناس، وهو إجماع قطعي لا يجوز التنازع فيه البتة. ثم يأتي إلى القسم الثاني وهو الإجماع النظري. سماه الإجماع النظري لأنه قال وهو إما أن يكون مبنيا على النظر والاجتهاد عن أدلة قطعية أو عن أدلة ظنية، إما المعروفة هي بتفصيل الجمل، هي تأتي إما ثم تكتفها بإما أخرى، وغالبا ما يكون إرداف هذا يكون مصحوبا بالواو إما وإما، ولكن يجوز أن يستغنى عنها إذا كان في السياق غني عن ذكر الجملة الثانية اكتفاء بغيره، ولهذا تكون العبارة كأنه اكتفى بغيرها تكون العبارة وهو إما أن يكون مبنيا على النظر والاجتهاد عن أدلة قطعية، أو يكون مبنيا على النظر والاجتهاد عن أدلة ظنية. يعني أنه ذكر جملتين معا، الجملة إما الأولى ثم إما الثانية، إما أن يكون مبنيا عن اجتهاد النظر عن أدلة قطعية، وإما أن يكون مبنيا على النظر والاجتهاد عن أدلة ظنية. هذا يمثلون له مثل الوسط المفسد للصوم إجماع. الوسط مفسد للصوم إجماع، وهذا قد يجد هذا الإجماع مستنده يكون دليل قطعي، وقد يكون مستنده دليل ظني. إذا تواتر هذا أو مع علم التواصل فيكون قطعي الثبوت في هذه الجهة، أو يكون قطعي سببا جهة أخرى. فهذا يحتاج إلى النظر إلى صفة الحكم، صفة الحكم ومستند بنائس. إذا كان صفة الحكم هذه التي جيء أو توصل إليه المجتهد، وكان الذي توصل إليه مستنده هو الأدلة القطعية، كان الإجماع مبنيا على النظر والاجتهاد عند الأدلة القطعية، وإلا كان على أدلة ظنية. إذا العملي عنده هو ما كان معلوم من دين الضرورة، هذا الذي تناقلته الأمة، فلا مجال لرده، هو إجماع ثابت وهو حجة قطعية ولا شك. تبقى النظر هذا قد يكون مستند إلى أدلة قطعية فيأخذ حكمها، وقد يكون مستند إلى أدلة ظنية فيعقل حكمها. ثم يقول بعد ذلك، وهي المسألة الثانية بعد مسألة الحجية وقسم الكذا وقسم الإجماع إلى قسمين، يقول وهذا وقوعه ممكن. هنا المصنف سلك مسلك الجمهور تقريبا، أو غالبا يسلك مسلك الجمهور في تصور انعقاد الإجماع في عصر من العصور من غير أن يكون معلوما من الدين بالضرورة أنه ممكن في العادة، ذلك لأن القصر هو الإمكان ولا يترتب على فصل وقوعه محال، ولذلك يستصحب هذا الإمكان حتى يثبت عكسه. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه واقع فعلا، بمعنى أن الإجماع هذا إذا ما رجعت الكتب الفقه والكتب المعنية بالإجماع وجدنا أن هذا الإجماع ليس فقط ممكن ولكن حق فعلا كإجماعهم على أن الماء إذا تغير أوصافه الثلاث كونه وريحه وطعمه أنه لا يصح الوضوء به، كذلك إجماعهم على أن الغسل والوضوء يكفي فيه المرة الواحدة، كما أن إجماعهم بذلك في مسألة شحم الخنزير كلحمه من حيث التحريم، وإجماعهم على تقديم الدين تقديم الدين على الوصية الميراث، وإجماعهم أيضا في مسائل مواريث كثيرة من إجماعهم على إعطاء الجد السدس، وإجماعهم على أن ابن الابن لا يرث مع الابن، وغير ذلك من الإجماعات التي وقعت فعلا وهي مبثوثة ومنتشرة في كتب الفقه، فضلا عن الكتب المعنية بجمع الإجماعات كإجماع ابن المنذر ومراكب الإجماع ابن حزم وغيرها من الكتب المعنية بجمع هذه الإجماعات. فإذا تصور إجماع ممكن بل واقع فعلا وإليه سبق المصنف، لكن فيه فرق ما بين وقوع الإجماع فعلا وبين الاطلاع عليه والعلم به، ولهذا يقول بعد ذلك قال بعدما قال وهذا وقوعه ممكن يقول ولكن معرفته متعذرة لانتشار المجتهدين في الآفاق وكثرة عددهم إلا إجماع الصحابة إلى آخره. هنا من حيث العلم به، أي العلم بحصول إجماع أو الاطلاع على الإجماع، ها هنا المصنف سلك مسلك بعض الشافعية وبعض الظاهرية أو كثير من الظاهرية الذين ذهبوا إلى عدم إمكان الاطلاع على الإجماع لانتشار المجتهدين في الأمصار وفي القرى وفي الآفاق، فلا مطمع للعلم به، ولكن يبقى الإجماع محصورا قبل انتشارهم، وقبل انتشارهم إنما كان في عهد الصحابة، حصره في عهد الصحابة وهما ذكروا المصنف وقال إلا إجماع الصحابة قبل انتشارهم، فيمكن الاطلاع على هذا الإجماع دون من سواهم، خلافا لبعض كما ذكرت آنفا لبعض الحنفية الذين يرون أنه يمكن الاطلاع عليه فقط في القرون الثلاثة المفضلة في الحديث ويدون الناس قبلهم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم، وأما جمهور العلماء فيذهبون إلى أنه يمكن الاطلاع على أقوال المجتهدين ونقلها في كل عصر من الأعصار، ولا يشترط عندهم أن يبقى أن يحصل هذا الاطلاع فقط في زمن الصحابة دون من سواهم. فإذا المصنف هنا سلك في كل من حيث الحجية ذكر لنا أنه أن الإجماع يحصل في عصر في كل عصر من الأعصار، من حيث أنه ذكر في تعريفه اتفاق مجتهدي الأمة مجتهدات الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار ما أطلق، ثم ذكر في آخر شيء كأنه تراجع عن الأمر، ذكر أنه لا يمكن الاطلاع على هذا. والأصل أن الكلام الأول وهو تعريف الإجماع هو مذهب الجمهور العلماء الذين يرونه بكل عصر من العصار، وأن وقوعه ممكن، وأن العلم به أيضا غير متعذر، فلا يضطرب مذهب الجمهور لا من حيث التعريف ولا من حيث الوقوع ولا من حيث العلم، في حين أجد أن القول الأخير المصنف هنا يرى أن معرفته متعذرة، بحيث أنه يذكر
لله جل وعلا، وهي التي
إن شاء الله عند آخر كلامه نبين أو نعتذر له في عدم أو في التفريق بين التعريف وبين مسألة أصول العلم للإجماع. ثم بعد ذلك قال ولكن معرفته متعذرة من انتشار المجتهدين في الآفاق وترك عددهم إلا إجماع الصحابة قبل انتشارهم، فمنحصر عدد المجتهدين يعني هناك كما قلنا يذهب هذا المذهب الجمهور العلماء الذين قالوا أنه لا يحصر لا في عصر الصحابة ولا في عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين كما مذهب الأحناف، ردوا على هذا الكلام بأن الأعصار الأخرى عدد المجتهدين ممن بلغوا درجة الاجتهاد إلا فهم في الشهرة لا تخفى على باحث، بحيث أن الباحث يمكن أن يدرك هؤلاء المجتهدين الذين بلغوا درجة الاجتهاد، فيسعه نقل الفوضى، يسعه العلم لأقوالهم ونقله، هذا أولا. الأمر الثاني أنه إذا نظرنا إلى أرباب العلوم الدنيوية وجدنا أن إجماعهم متحقق في مسائل عديدة تخصهم، فلا أن يكون إجماع أهل الفقه أولى إذا كان هؤلاء من العلوم الأخرى ينقل إجماعهم على مسائل في أي عصر من الأعصار، فلا أن يكون بالنسبة لأهل الفقه وعلى العلم الشرعي أولى تحقيقا لمسألة الإجماع. كذلك وجدنا من ناحية الضروريات المذاهب أن العوام يحفظون الإجماعات الموجودة في المذاهب عبر السنوات، وهم أكثر عددا وأقل نظرا، فلأن يكون الإجماع من المجتهدين الذين هم أقل عددا وأكثر نظام أولى وأقوى. هذه ردود الجمهور على ما ذكره الظاهرية وبعض الشافعية واقتضاه المصنف هنا جواب الجمهور من ثلاث وجوه. الوجه الأول كما قلنا كون أهل الاجتهاد قلة يمكن حصرهم ومعرفتهم في أي عصر من الأعصار. الأمر الثاني إلحاق القياس أو إلحاق إجماع أهل الفقه بإجماع إجماع المتحقق لدى أرباب العلوم الدينية العلوم الدنيوية في المسائل التي يهتمون بها وتحصها. فإذا كان هذا متحقق من باب أو لا تحقق هنا، والأمر الثالث هو ما هو معروف في ما هو موجود في المذاهب الفقهية أن العامة أو العوام يحفظون إجماعات في المذهب في ذات المذهب يحفظونه وينقلونه، والعوام أكثر عددا وأقل نظرا، فلما لا يكون الإجماع من قبل المجتهد الأمة الذين أقل عددا وأكثر نظرا أولى من هؤلاء؟ فإذا ذهب إلى الجمهور في هذه المسألة أو ما رد الجمهور تعديلات ظاهرية وشافعية وما اقتضى الجمهور من هذه الناحية. ها هنا ينبغي والحال هذه التفريق أو يقال حري بالتنبيه أو جدير بالتنبيه هنا، وهو التفريق بين كون الإجماع حجة شرعية ماضية إلى يوم القيامة، يعني ماضية إلى أن يرث الله من عليها، يعني تشمل كل الأعصاب في الحديث سابق الذكر، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، يعني تستمر هذه الحجة ولا يجوز تركها إلا بنص، ولا يجوز تخصيصها بغير مخصص، فتبقى حجة ماضية، يعني الآية التي استدل بها والحديث والأحاديث الأخرى وجملة الأدلة التي استدل بها على حجة الإجماع، فحجة الإجماع مستمرة في الأعصاب. أما حصول الإجماع ووقوعه والعلم به فمسألة خارجة عن هذا، أي خارجة عن حجية الإجماع من حيث هو، فهذه تحتاج إلى مسعى تحقيقي ومسعى استقرائي لمعرفة ما إذا كان حصل الإجماع ووقع فعلا، وهذا يختلف باختلاف كل مسألة ويختلف من عصر لآخر. فها هنا لعل المصنف تراضى في قوله في عصر من الأعصار قبل قليل، إنما بالتغاء لتأبيه بيان حجية الإجماع أنه يبقى مستمرا في الأعصار، يبقى مستمرا كحجة ماضية في كل الأعصار. أما ها هنا فرأى أنه مع أن معرفته متعذرة هنا فهذا رأي آخر، لهذا نجد أنه ليس هناك في كلامه تعارض أو اضطراب بين القول بالحجية في كلامه الأول وأن هذه حجة باقية، والمسألة الثانية العلم به عنده أو الذي رجحه أنه يتعذر معرفته من نظر إلى تفرق المجتهدين في الأمصار وتباعد المسافات والمفازات وغير ذلك، فحصره في العلم به فقط في مذهب الصحابة ليس إلا. نقول أنه هذه مسألة وقوعه أو حصوله أو العلم به تختلف من مسألة لأخرى ومن عصر لآخر، تحتاج أو تفتقر إلى أن يبحث كل باحث ويستقرئ الأقوال فيها ليدرك ما إذا كان فيه إجماع في ذلك العصر أم لا. أما القول بعدم العلم به والاطلاع عليه متعدد إلا في عصر الصحابة ليس هو مذهب الجمهور وما ذكرنا، وإنما هو مذهب الشافعية وبعض وكثير من الظاهرين. ننتقل بعد ذلك إلى الدليل الأخير الذي هو من أدلة المتفق عليها عند الجمهور وهو القياس. يقول: هو إلحاق فرع مجهول الحكم بعصر معلوم الحكم في ذلك الحكم بوصف جامع ما بينهما، يكون هو سبب الحكم ثابت الأصل مع انتفاء الفارق بين الأصل والفرع، كإلحاق النبي بالخمر في التحريم من إسكار الجامع ما بينهما الذي هو علة تحريمه. إن كان مبحث صغير، ولكن المهم نسير في الشرح على نحو ما هو منصوص عليه في الكتاب، أي ما نص عليه المصنف وكتبه ها هنا في الكتاب، لا نزيد على ذلك سوى تعليقات أو شرح فقط، لا أضيف إليه مباحث لأنه راح نخرج من طور شرح الكتاب إلى شيء آخر. فهنا بدأ في تعريف القياس فقال: هو إلحاق فرع مجهول الحكم، والفرع المجهول الحكم المراد به والحادثة التي لم يرد فيها نص أو إجماع، نص ولا إجماع، كمثلا النبي كمثلا أرز مثلا التي لم يرد فيها نص، لم يتناولها نص. والمراد بالأصل، المراد بالفرع هو المقيس، والمراد بالأصل هو المقيس عليه، وهو الحادثة التي ورد فيها حكم أو دليل أو نص أو إجماع، فورد ذلك النص والإجماع لبيان حكم كالخمر مثلا أو البر بمقابلة الأرز. فقوله إلحاق فرع للآخره، الفرع بالأصل، فها هنا هذا الإلحاق إنما يكون في مطلق النسبة، بمعنى نسبة الحكم في ذلك، وهو أنه يلحق الفرع بالأصل سواء من جهة الإيجاد أو من جهة النبي أو من جهة القضاء أو من جهة الظهر. فيلحق النبي بالخمر من جهة التحريم، ويلحق البر ويلحق الأرز بالبر من جهة التحريم لما فيه، وهكذا سواء كان حكم الأصل ما كل حكم يترتب على الأصل يضاف بعد ذلك، هذا الإلحاق يضاف إلى الفرع. هنا أريد أن نشير إلى شيء، وهو أن المصنف هنا سلك عليكم مسلك الجمهور في تعريف الإجماع، في تعريف القياس عفوا، يتمثل ذلك أنه يعتبر أن القياس هو من فعل القائل أو من فعل المشتري، خلافا للعامل بن الحاجب، ومن وافق الله أنهم يعتبرون القياس ليس من فعل المشتري، وإنما هو دليل شرعي مستقل، وعمل المجتهد قاصر على كشف الحكم، وليس له عمل سواه. فمن اعتبر القياس انه من فعل المجتهد عبر عنه بالالحاد وبالاثبات، وعبر عنه بالتعديه، وعبر عنه بالحمل، حمل معلوم على معلوم بجامع بينهما، او اثبات حكم فرع على اصل، او تعديل حكم الاصل الى الفرع، او الحاق حكم الاصل الى الفرع، لان كل هذه تحتاج الى فاعل. الإلحاق يحتاج إلى ملحق، والإثبات يحتاج إلى مثبت، والحمل يحتاج إلى حامل. المهم وهو الصحيح مثل المهم إلى كون القائل، كون القياس من عمل القائل.
ثم يقول بعد ذلك في ذلك الحكم بوصف جامع ما بينهما.
الوصف الجامع ما بينهما هو اشتراط هنا اتحاد في الوصف، كالإسكار بالنسبة للخمر وبالنسبة للنبي فهو اتحاد بين الخمر والنبي. فهنا اشتراط الوصف هنا لإخراج ما إذا كان حكم الفرع ثبت بالنص. لو كان حكم الأصل عاما وشامله ذلك العموم شامل ذلك الفرع، لم يكن ذلك الفرع ثابتا بالقياس، وإنما يكون ثابتا بالعموم. لذلك ذكر الصفة أو الجامع بين الأصل والفرع لإخراج الفروع أو الفروع التي تدخل تحت أو التي تمثل جزئيات للنص أو للإجماع. فهنا قيد مهم أيضا لإخراج كل الفروع أو الجزئيات التي تدخل تحت عموم النص أو تحت عموم الإجماع.
إذن في قول لوصف جامع ما بينهما يكون هو سبب الحكم الثابت الأصل مع انتفاء الفارق بين الأصل والفرع، كإلحاق النبي بالخمر في التحريم لإذكار الجامع ما بينهما الذي هو علة تحريمه.
هنا المثال الذي ساقه المصنف هنا يبين القياس، وهو قياس العلة، أي لأن الأقيسة كثيرة، وها هنا المراد من طريق التعريف وعن طريق التمثيل يتبين لنا المراد المصنف هنا هو القياس الخفي، وهو مناط الحكم، فهو قياس العلة. قياس العلة هنا لا يمكن أن يكون هذا، يعني مثل هذا القياس المذكور هنا لا يمكن إلا بمقدمتين حتى يتم هذا القياس. المقدمة الأولى تتمثل في إظهار علة الأصل
ولا يكون ذلك أو الوقوف على علة الأصل إلا بأدلة الشرع، أي لا يجوز أن يكون بغير أدلة الشرع، بمعنى علة الأصل تدرك بأدلة الشرع، وهذا له مسالك ما يسمى بمسالك العلة. مسالك العلة إما أن تكون هي النقل، سواء كان هذا النقل سواء كان النقص القاطع أو الظاهر، والنص الظاهر منه إيمان التنبيه، وقد يكون من مسالك العلة الاستنباط، والاستنباط في المناطقة في الصبر والتقسيم في الدوحان وجود العدمين، هذه كلها طرق ومسالك لمعرفة والوقوف على علة حكم الأصل، علة حكم الأصل. فإذا علة حكم المقدمة الأولى، علة حكم الأصل الوقوف عليها يجب أن يكون في أدلة الشرع، والطرق التي تعرف بها هذه العلة تكون عن طريق ما يسمى بمسالك العلة، ومسالك العلة قد تكون عن طريق النقل أو عن طريق الاستنباط. عن طريق النقل كما قلنا أن تكون قطعية أو ضمنية، عن طريق الاستنباط وهي طرق معروفة مناسبة وستكون تقسيم الدوحة قياس الطرق إلى آخره. المقدمة الثانية وهي التي تتعلق بحكم الفرع، حكم الفرع لا يتوقف فقط على أدلة الشرع، بل يجوز إثباته بالحس والعقل والعرف، أي لا يتوقف القياس على لا يتوقف حكم الفرع من حيث إثبات علته، يمكن أن تثبت علته بالحس مثلا، لمن أراد أن يلحق مثلا الفأرة بالهرة من حيث التطوير والأصل هي الهرة، والحديث قال هي ليست بنجس إنما هي من طوافين عليك من طوافات، فأخذت العلة هنا واستنبطت هذه العلة وهي التطوار أو التطوار أو التطوار، وهذا إنما علم بدليل الشرع وهو الحديث الثابت، فعلة الأصل علم. لكن في الفرع وهي الفأرة أو الكلب عند البعض، فيعرف ما إذا كانت يحصل معه التطوار إنما يعرف بالحس أو بالنظر أو بالعرف أو ما إلى ذلك مثل هذه، يعرف الفرع من طريق الحس، ولا يلزم أن يكون عن طريق أدلة الشرع. إذا القياس لا بد له من هذين المقدمتين لمعرفة الحكم، وقد ذكرها هنا المصنف فقط المثال بعد ما ذكر تعريف القياس، ذكر له مثال اكتفى بذلك عن غير الدخول في مباحث القياس وهي طويلة وطويلة جدا. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الرابع في القواعد الأصولية. يقول المصنف تمهيد الأدلة، الأدلة قسمان، أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية. الأولى هي آيات الأحكام وحديث الأحكام، سميت تفصيلية لدلالة كل واحد منها على حكم مخصوص لفعل مخصوص. الثانية هي القواعد الأصولية، سميت إجمالية لدخول جملة كثيرة من الأدلة التفصيلية تحت كل واحد منها واحدة منها، فقوله تعالى وأقيموا الصلاة دليل تفصيلي في حكم الصلاة، وقاعدة الأمر للوجوب دليل إجمالي لشمول الأمر الذي في هذه الآية وغيره. وبمعرفة الدليل التفصيلي وما ينطبق عليه من دليل إجمالي استفاد الحكم، فيقال مثلا أقيم الصلاة أمر بالصلاة، والأمر أمر بالصلاة والأمر للوجوب، فأقيم الصلاة أمر بوجوب الصلاة، صلاة واجب. ومرجع الأدلة التفصيلية الكتاب والسنة وما ذكره الأئمة من إجماعات الأقيسة، ومرجع الأدلة الإجمالية كتب الأصول. قولوا هنا القواعد الأصولية، تلاحظون أولا أن نقول القواعد الأصولية هي القواعد الكلية، وهي تدرج بالموازاة مع الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها تدرج معها. فلو لم ندرج القواعد الأصولية لا لزم منه أن يغيب كثير من المسائل الأصولية ضمن حد أصول الفقه. فهي أي القواعد الأصولية كالعبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب، أو الأمر يفيد الوجوب أو النهي يفيد التحريم، أو تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، غيرها من القواعد. هذه تدرج ضمن أصول الفقه، أي داخلة في أصول الفقه، وهي غالبا دلالة الألفاظ. فإذا أصول الفقه يجمع بين الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها والقواعد الأصولية. أصول الفقه يجمع بين هذه القضية، لكن نرى أن المصنف هنا لم يذكر من في أصوله الأدلة المختلف فيها، وإنما اكتفى فقط بذكر الأدلة المتفق عليها وأشار إليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه ما هي عند أهل السنة والجماعة أدلة متفق عليها، وإلا فيها الخلاف في مسألة القياس ما في نحاس إلى آخره، وفي إجماعات سابقة التي ذكرنا فيها الخلاف. فإذا المصنف في كتابه أصول الفقه لم يتعرض للأدلة المختلف فيها، وتناول مباشرة القواعد الأصولية، والقواعد الأصولية كما ذكرت أن تدخل ضمن أصول الفقه وأدلة الفقه، لأنها مأخوذة هذه من الأدلة الإجماعية في الكتاب والسنة والإجماعات الأخرى كما ذكرنا في مصادر التشريع. فالأدلة يقسمها المصنف إلى قسمين، أدلة إجمالية وأخرى تفصيلية. والأدلة يطلق عليها كثير من الألفاظ. الدليل يطلق عليه أيضا تسمين في البرهان أو الآية أو الحجة أو البين أو الأمر، كل هذه تسميات تفيد معنى واحد، لكن الغالب أن يطلق عليه حجة أو دليل. قسمها إلى قسمين، أدلة تفصيلية. الأدلة التفصيلية إنما تعرف عن طريق آيات الأحكام أو أحاديث الأحكام أو إجماعات كما ذكر أو أقيسة في أحكام خاصة، فيؤخذ منها حكم خاص لحادثة. أما الأدلة الإجمالية فهي التي يندرج تحتها
مجموعة من الجزئيات التي تدخل تحتها، وهذه تدخل تحت مجموعة إن شئتم من الأحكام التفصيلية التي تؤخذ من الأدلة التفصيلية. قد بين المصنف هنا لقوله أقيم الصلاة وآتوا الزكاة أيضا، فالأمر هي أمر، الأمر يفيد الوجوب، فدل ذلك على أن الصلاة واجبة. علمنا وجوبها عن طريق دليل إجمالي، وهو الأمر للوجوب، وهذا إنما عرفناه كما بينا في الحصة السابقة، إنما عرفناه بالاستقراء بكتاب والسنة، ووجدنا أن قوله تعالى ما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمرهم، وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة وتصيبهم عذاب أليم، وتعصيت أمري، و آيات كثيرة التي تدل على أن الأمر يفيد الوجوب، فتبين وحال هذه أن الأمر للوجوب، وحكمنا على الدليل التفصيلي بقول أقيم الصلاة أن قوله أقيم الصلاة أمر بالصلاة، والأمر يفيد الوجوب، فدل ذلك على أن الصلاة واجب، فكان هذا مدرجا تحت القاعدة الإجمالية التي بينت الحكم. فإذا الدليل الإجمالي لا يدخل فيه الدليل لا يشمل الدليل التفصيلي من حيث، لأن الدليل التفصيلي إنما نعني به هو علم الفقه وعلم الخلاف، أما موضوع علم أصول الفقه كما ذكرنا إنما هو الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الأحكام الشرعية العملية التي ترتب مصادر التشريع، التي تبين أحوال الرواة وكيفية الاستفادة منها من الحكم للوصول إلى الحكم الشرعي. فإذا الحكم الشرعي إنما هو ثمرة عن الدليل، وثمرة الشيء تكون تابعة له، الحكم تابع لدليله وبواسطة الدليل الإجمالي يتوصل إلى معرفة الحكم من خلال الدليل التفصيلي الموجود. فهنا بين المصنف أن معرفة الأدلة التفصيلية، توجد الأدلة التفصيلية في الكتاب في السنة في ما أجمع عليه العلماء وفي العقيدة أيضا، وهذه إذا كانت على وجه على وجه التفصيل على وجه الإجمال. وبين أخرى أن مرجع معرفة الأدلة الإجمالية هي كتب الأصول، ومراد بكتب الأصول التي جمعت مصادر التي هي الأصول التي بنيت عليها قواعد الأصول، وهي كما ذكرنا في مطلع شرح الكتاب هي استقراء نصوص من الكتاب والسنة، آثار الصحابة وإجماع السلف الصالح والفطرة السوية والعقل السليم وكلام العرب يعني العربية وجميع شواهدها من منقولة عن العرب، وأيضا يدخل فيه اجتهادات كل هذه تمثل مصادر في هذه القواعد التي تستقر قواعدها على أساس أنها أدلة إجمالية، بواسطتها يمكن
يمكن أن للمجتهد أن يستخدم هذه القواعد الإجمالية للوصول إلى الحكم الشرعي العملي من خلال استعمال هذه القواعد لاستنباط الحكم الشرعي العملي من الدليل التفصيلي أنا نحن شرحناه في الأمر. هذا الذي أراد أن يقوله في هذا التمهيد. ننتقل بعد ذلك إلى قاعدة في حمل اللفظ. قاعدة في حمل اللفظ يقول: يحمل اللفظ على حقيقته دون مجاز إلا لقرينة أو دليل، ويحمل اللفظ على المعنى العرفي للمتكلم دون المعنى اللغوي أو العرفي لغيره، وتحمل ألفاظ الكتاب والسنة على المعاني الشرعية دون اللغوية أو العرفية غير الشرعية. يلاحظ ها هنا في بداية تعرضه إلى مسألة الألفاظ أن المصنف ذكر المعنى الشرعي والمعنى اللغوي والمعنى العرفي والمعنى المجازي، وهي محصورة في هذه الأربع. ودليل للحصر في هذا أن يقال أن اللفظ إما أن يبقى على أصل وضعه وإما أن يغير، فإن غير فلا بد أن يكون التغيير وقع إما من جهة الشرع وإما من جهة استعمال العرف وإما لاستعمال اللفظ في غير موضوعه لعلاقة بقرينة، فيكون الأول هو الحقيقة اللغوية والثاني هو الحقيقة الشرعية والثالث هو الحقيقة العرفية ثم بعد ذلك المجاز. فإذا هذا هو دليل هذا الحصر، أي حصر اللفظ من هذه الجهة، حصل اللفظ من جهة الوضع ومن جهة الشرع ومن جهة العرف ومن حيث المجاز. فيقول: يحمل اللفظ على حقيقته دون مجاز إلا لقرينة أو دليل. المجاز هو استعمال اللفظ غير موضوعه على وجه يصح، لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر أو عند امتناع الحقيقة، أي إذا وجدت الحقيقة فلا يصار إلى المجاز. إذا وجدت الحقيقة سواء كانت الحقيقة الشرعية أو الحقيقة عرفية أو الحقيقة لغوية فلا يصار إلى المجال، بل يحمل على الحقيقة ما لم يتعدى حمله عليها، فيحمل على غيره لوجود قرينة. فإذا الحقيقة هي الأصل والمجاز على خلاف الأصل، وكل ما كان على خلاف الأصل يقدم عليه الأصل. ولذلك إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالواجب تقديم الحقيقة على المجاز، فلم يرد دليل أو قرينة صارفة من إرادة المعنى الحقيقي إلى إرادة المعنى المجازي. هذا بغض النظر عن حديث هل يوجد مجاز في الشريعة أو لا، تحتاج إلى وقت يعني، لكن كما أسلفت إذا شئتم نتكلم عنه في يوم آخر. إلا بأس يعني أن أمور كرون صحيحة هنا وأشرحه. قلت إذن إذا قال قائل رأيت أسدا فيحمل على الحيوان مفترس، لكن إذا وجدت قرينة مانعة من هذا المعنى يعني يقول رأيت أسدا شاهرا سيده أو فوق حصانه يجري، فيه قرينة أنه فيرى بهذا المعنى. أو يقول رأيت مثلا رأيت بحرا فيحمل على حقيقته وذلك الماء الهائج. ما إذا قال رأيت بحرا يقارع كتابا مثلا فيحمل على غير حقيقته وهي بحر الماء الهائج، وإنما يحمل لوجود قرينة يدل على سعة علمه أو اطلاعه إلى آخره، أي لا يرى تلك الحقيقة. فإذا الحقيقة هي قصد وهي لا تستلزم المجاز، بينما المجاز على خلاف الأصل وهو يستلزم المجاز ويستلزم الحقيقة لأنه فرع منه، والفرع لا يمكن يعني مسألة المجاز هل يوجد مجاز في القرآن الكريم كذا في خلاف أهل العلم. بعضهم يرى أنه يوجد المجاز في اللغة في القرآن عند الجمهور، وبعضهم يرى أنه لا يوجد المجاز لا في اللغة ولا في القرآن، وبعضهم يرى أنه يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن. ومذاهب أهل السنة بينهم خلاف، بعضهم يرى أنه يجوز إثبات المجاز في القرآن وفي السنة كذلك في اللغة الأولى، لكن يمنعون المجاز في آيات الكتاب. وبعضهم يرى أنه أن نثبت المجاز في الكتاب والسنة وأننا نحمل آيات الصفات على الحقيقة، إذا ليس في آيات الصفات ما يدل على أننا ننقل هذا المعنى إلى معنى آخر، ليس فيه قرينة فنحملها على الحقيقة وتبقى على الحقيقة. وبعضهم منع أصلا ذلك، قال أنها مجاز وطريق لإبقاء المعتقدات في دخول هذا المجاز كعامل مفسد لمعتقدات الناس، وبه توصل الجهمية المعتزلة وغيرها إلى إفساد العقائد بمثل هذا المجال النفو إلى لفاء آيات الصفات. فإذا بينهم هذا الطريق، فهنا يبدو أنه الذين قالوا أنه ننفي المجاز مطلقا لا يختلفون مع الذين قالوا أننا نثبت المجاز ولكن لا نثبته بآيات الصفات، لأن المسألة راجعة أساسا إلى مسائل آيات الصفات درجة أولى. ولا يختلفون مع القائلين أننا نجري هذه المسائل على الحقيقة، أي على حقيقتها، أي نثبت ما أثبته الله وغير تعطيل إلى آخره، ولا كتيب ولا تأريخ، تمثيل ما معروف وما أعتقد أهل السنة. وليس هناك قرينة أصلا تصرف هذا المعنى إليه. وعلى الأساس الذي يظهر بين أهل السنة في هذه المسألة أنه خلاف لفظي حيث الإثبات، أنه الذين يثبتون أو يستدلون بآيات من أقوله تعالى وسلم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر إذ يعدون في السبت. فسؤال القرية يوجب إضمار هو عندهم الإضمار أظن في مجال الحد. فأسأل أهل القرية ولا يمكن أن يسأل القرية أن العقل يمنع أن يسأل الإنسان بضرائب ويدل على أنه إرادة القرية لما يستطيع ذلك بعد قول إذ يعدون في السبت. دل ذلك على أنه ما أراد من ذلك أهل القرية. وفيه هذه الأخرى كل فريق ذكر أنا الذي أحببت أن أقول أن مسلك أهل السنة الذين ذهبوا إلى إثبات المجاز لا يلزم أنه يؤدي إلى ما ذكره الفريق الآخر من أنه يلزم منه الوقوع في طعامات شركية والخروج على في التعطيل وفي التشبيه والتمثيل إلى آخره إلى آخره. لا يلزم منه ذلك إذا ما حملناه إما على الحقيقة أو نفينا المجاز في آية استخفاف مطلقة. فيلتقي الكل إن شئتم في هذا المعنى. فالقول بالمجاز من عدم القول به من القول به ثم عدم القول به في مجاز الصفات لا يضر من ناحية أننا نتكلم على جهة واحدة نتكلم على أهل السنة فقط. نتكلم على الطريق الثاني أكيد أنهم اتخذوا هذا المجاز طريقا للتأويل والتحريف والتمثيل إلى ذلك. لا شك أن قول المجاز واستعماله بهذا الكيفية خروج أو إنكار لكثير من الآيات التي فيها إثبات صفات المولى عز وجل. هذا الحاصل يعني إن شاء الله. فمن وقع نفسه وأبعد كل ما من شأنه أن يقع هو أو يقع غيره محاه من كل كتاب السنة حتى في الوقت. ومن أرى أنه يجوز إثباته لكن لا نثبته في آية الصفات لأن الصفات ثمة المشكل الذي وقع بين أهل العقائد في تلك المسألة فلم يثبته في هذا. ومن أرى نثبته في كل شيء إلا أننا نجريه على حقيقته من غير تكييف ولا تمثيل وإلى آخره فأجراه على حقيقته. هذه المسألة عموم المسألة التي دار فيها متابع. فقوله بعد ذلك ويحمل اللفظ على المعنى العرفي المتكلم دون المعنى اللغوي أو العرفي لغيره. هنا بدأ بالكلام على الحقيقة العرفية الحقيقة العرفية تنقسم إلى قسمين حقيقة عرفية وحقيقة عرفية خاصة. الحقيقة العرفية العامة المراد بها تلك أو أن يكون اللفظ موضوع في اللغة لمعنى لكن العرف العام يستعمله في معنى آخر يبقى شائعا دائما في ذلك المعنى كاستعمال اللفظ الدابة. الدابة هي اللغة كل ما يدب على الأرض سواء كان إنسان أو كان حيوان. ولكن العرف الاستعمال العام استعمل لفظ دابة في ذات الحافر كالحصان بغاض الحمير هذه تطلق عليها الدابة. فإذا هنا العرف أصبح مستعملا وشائعا في ذلك فيسمى بالعرف العام. أما الحقيقة العرفية الخاصة وهي أن يكون الرفض موضوع للمعنى في اللغة لكن يستعملوا أهل اختصاص في عرب خاص يستعملونه فيصبح حقيقة ربية خاصة. فلا استعمال المحال رفع والجر ونصب يستعملون المحال ويستعملون الأصوليون يستعملون القلب ونقد وغيرها يستعملونها استعمال غير استعمال العصري الجر غير الجر معروف والنصب غير نصب معروف والرفع غير الرفع المعروف لكنه استعمل المحال استعمله في هذه الصورة. فإذا ما ذكرت في مثل هذه المعاني حملت على الحقيقة العرفية الخاصة في مثل هذه المجالات التي تعد من مجالاتهم كالنحو إلى آخره. قوله يحمل اللفظ على المعنى العرفي للمتكلم دون المعنى اللغوي ولا العرفي لغيره ها هنا أنه إذا تعارض الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية الواجب التقديم في هذا الحال هي الحقيقة العرفية إجماعا إذا ما أميتت الحقيقة اللغوية كلية وأصبحت كلمة روكا. أما إذا لم تتناسى فيجب حمل الحقيقة اللغوية وتقديمها على الحقيقة العرفية. مثلا لو قال قائل أو حلف أن لا يأكل من هذه الشجرة أو من هذه النخلة الحقيقة العرفية هو الأكل من جذعها الحقيقة اللغوية هو الأكل من جذعها والحقيقة العرفية هو الأكل من ثمرها. فهنا الحقيقة العرفية مماتة الحقيقة اللغوية نعم مصروفة يعني مماتة أي لا يتبادر إلى ذهن عاقل أنه يأكل من جذعها وإنما يأكل من ثمرها. فكان الحالة هذه يجب حمل اللفظ على حقيقته العرقية وتقديمه على الحقيقة اللغوية. هذا في حالة ما إذا أميتت الحقيقة اللغوية إماتة كلية. هنا أيضا قوله أننا نحمل المعنى العرفي للمتكلم على المعنى العرفي لغيره إذا فيه المعنى العرفي مقدم على المعنى اللغوي والمعنى العرفي للمتكلم مقدم على المعنى العرفي لغيره. يمكن أن نقول نأتي بمثال في هذا المقال لو أن حضاريا قال مثلا حلف لا يسكن بيتا والبدوي أنه عنده البيت من الخيام والشعر أنها بيتا لكن العرف عند الحضري أن هذا لا يعد بيتا بخلاف البدوي قد يعد هذا بيتا وإن كان من ناحية الحقيقة العرفية يسمى بيتا فقال تعالى نحن وجعل لكم من بيوت من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم دل ذلك على أنها سميت بيتا. هنا يقدم العرف المتكلم وهو الحضري هنا على العرف على عرف غيره، مع الحقيقة العرفية لغير المتكلم فإنه تقدم الحقيقة العرفية للمتكلم على الحقيقة العرفية لغيره. ثم يقول بعد ذلك وتحمل ألفاظ الكتاب والسنة على المعاني الشرعية دون اللغوية أو العرفية غير الشرعية، يعني أنه إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة العرفية قدمت الحقيقة الشرعية على العرفية، وإذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. ومن حيث الترتيب فتأتي الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية ثم المجاز إذا وجد قرين، هذا كله في حالة ما إذا لم يرد دليل أو صارف من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي، ومن معنى المعنى الشرعي إلى المعنى العرفي، أو من المعنى العرفي إلى المعنى اللغوي. هذا في حالة ما إذا لم يرد دليل أو صارف يصرف من هذا المعنى إلى غيره، إن وجد دليل يصاب إلى الدليل المشار إليه. مثلا المعروف أن أمر الصلاة ولغة بمعنى الدعاء، ولكن من حيث حقيقة لغوية معنى الدعاء من ناحية لغوية، لكن معناه الشرعي المراد به أقوال وأفعال مبتدعة في التكبير ومختتمة في التسليم، والصوم من ناحية لغوية بمعنى الإمساك، ولكن من ناحية شرعية والإمساك مفترض من طلوع الشمس إلى غروبها، والحج القصد بمعنى لغة، لكن من حيث الشرع هي أيضا أقوال وأفعال إلى آخره في وقت ما في وقت مخصوص على جهة مخصوصة في مكان مخصوص، وأيضا بالنسبة للزكاة والمراد بالنماء والتطهير، لكن في الشرع وتلك العبادة المالية المحضة التي تقترن بها شروط وأسباب. المهم هذه إذا تعارض هذا وهذا يحمل على الحقيقة الشرعية، إذا تعارض أمر مثلا الصلاة لأن المشرع أو الشارع في إرادته أو في لسانه الشرع إنما يخاطب الناس بشرع، إنما يبين لهم شرع ولا يبين لهم أحكاما تتعلق باللغة ولا بالعرف، إنما يبين لهم أحكام شرعية. وبهذا إذا ما ذكرت الحقيقة فيصار مباشرة إذا ما ذكر اللفظ من الناحية الشرعية يصار مباشرة إلى الحقيقة الشرعية دون اللغوية ودون العربية إلا إذا دل عليها ذلك. كيف دل عليها ذلك؟ مثل قول صلى الله عليه وسلم من دعي رطعاً نحن صائم فليفطر، ومن كان فليأكل، ومن كان صائماً فليصلي. الأصل أننا نحمل فليصلي على الصلاة المعروفة، يعني لهذا ذهب الرازي لأنه يشتغل بالصلاة في حرم الكريم. لكن ورد دليل آخر يبين معنى هذه الصلاة، يقول فليدعو له بالبركة. فهمنا أن الصلاة هنا ليس المراد منها الحقيقة الشرعية، إنما المراد منها الحقيقة اللغوية بدليل آخر أو دليل منفصل عنه. فإذا
من حيث التقدير كما ذكرنا أنه يكون دائما حال التعارض بين هذه الحقائق، لأنه عندما نقول العرفية معنى ذلك عند الأصوليين هي حقيقة عرفية مجاز لغوي، وإذا قلنا لغوية هي عند الأصوليين حقيقة لغوية مجاز عرفي. إذا نجد أنهم يخاطبون دائما الحقيقة بالمجاز، فيقولون حقيقة شرعية مجاز شرعي، حقيقة عرفية مجاز عرفي، حقيقة لغوية مجاز عرفي. هذا أن لكل حقيقة يقابلها مجاز. على هذا الأساس يقال أنه من حيث التقديم تقدم الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم بعد ذلك الحقيقة اللغوية، وهذه هي قسمة الجمهور، فهو الذي أشار إليها هنا فبدأ بتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، ثم بينا أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الكل، فكان الترتيب على نحو ما ذكرنا هي الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. ثم كما هو معروف في العرفية للمتكلم أولى من غيره، فتقدم عليه في حالة حدود تعارض، في حالة حدود تعارض بين هذه كلية وهي قسمة الجمهور، خلاف الأحناف الذين يقدمون الحقيقة اللغوية على الحقيقة العرفية، يقدمون الحقيقة اللغوية بأصالتها على الحقيقة العرفية. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور في هذا الترتيب المذكور. تبقى لنا قاعدة الأمر والنهي والقواعد المفهوم إن شاء الله نتعرض له في الجمعة اللاحقة بحول الله وسبحانه اللهم وبحمده.